سلام لجميعكم. سيد ربي يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل الأطهار وقال لهم اقبلوا روح القدس من غفرت لهم خطاياهم وغفرت لهم ومن أمسكتموه عليهم أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك يا رب، قطع عنا كل رباطات خطايانا، وإن كنا قد خطئنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو القول أو صغر القلب، أنت يا سيد العارف ضعف البشر كصالح ومحب للبشر، اللهم أنعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا وحال سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك إلهنا والمجد والكرامة والعز والسجود تليق بك مع أبيك الصالح والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها. آمين
آمين آمين.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نبدأ اجتماعنا بمديحة الصوم أبانا الذي في السماوات.
أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات نصرخ إليك في الضيقات يا أبا. ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين يا أبانا ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي. هذا رجائي وطلبي يا أبا. لتكن مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك طائعين يا أبا. كما في السماء كذلك الأرض أنت السيد المالك، نجي عبيدك من المهالك يا أبا. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم يا ذا المجد، ما رحمك كثيرة ولا تعد يا أبا. واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا رب بمراحمك لا تنسانا، كرحمتك وليس كخطايانا يا أبا. كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين، علمنا أن نكون متسامحين يا ادخلنا في تجربة يا إلهنا، وإن سمحت فلا تتخلى عنا على احتمال التجارب، أعنا يا لكن نجينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير، أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبا. بالمسيح يسوع ربنا اقبلنا يا رب، بمعونتك اشملنا وبصوتك المفرح اسمعنا يا أبا. لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة، بك نسير من قوة إلى قوة يا أبا. إلى أبد الآبدين آمين، اجعلنا في إيمانك ثابتين، واسمعنا عند مناصر قائلين يا أب.
استأذنكم نص دقيقة بس، في المرة الأولى من هذه السلسلة عن المحبة، وكان موضوع العظة الماضية عن الإيمان، أما موضوع هذا اليوم فهو عن مبدأ الباب الضيق. مبدأ الباب الضيق، ردا على سؤال وجهه واحد إلى السيد المسيح له المجد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فكان جواب الرب عليه: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، من بعد ما يكون رب البيت قد قام وأغلق الباب. وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. يجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول: أقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم، تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. هذا ما أورده معلمنا القديس لوقا في الإصحاح 13 من الأعداد 23 إلى 27. وفي عزة السيد المسيح على الجبل يقول: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. في متى 7 عدد 13 و14. وقبل أن أبدأ حديثي عن الباب الضيق، ما أضيق الباب وأقرب الطريق، أود أن أقول أن الديانة المسيحية هي حقيقة ديانة الباب الضيق، وديانة الألم والتألم، لكنها في نفس الوقت هي ديانة الفرح، الفرح الذي لا يعبر عنه، فرح لا ينطق به ومجيد. موضوع هذا الفرح: نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. وأقول أيضا قبل أن نبدأ، لو أن الديانة المسيحية كلها ضيق في ضيق لما صار العالم كله وراء المسيح، ولكن الباب الضيق هو باب السماء، والطريق الكرب الصعب هو الطريق المؤدي إلى الملكوت. فنحن حينما نتكلم في هذا المساء عن الباب الضيق، إنما نتكلم عن الطريق الذي وصلنا إلى المجد الأبدي، وهذه هي غايتنا، وهذا هو هدفنا، وهذه هي النعمة المخلصة الكبرى التي من أجلها أتى ابن الله وأكمل الفداء على الصليب من أجلنا. نبدأ بالسؤال: ما المقصود بالباب الضيق؟ الباب الضيق الذي يدعونا رب المجد أن نجتهد أن ندخل منه. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. حاجتين: الحاجة الأولى الضيقات التي تأتي على الإنسان من الخارج، والنوع الثاني هو التضييق على النفس، التضييق الاختياري الذي يضيق به المؤمن على ذاته. وإذا كان المسيح له المجد هنا قد أوضح لنا أنه لا يوجد سوى طريقان، طريق العالم طريق واسع ورحب ومريح ودول كثيرين اللي بيمشوا منه، أما طريق السماء فهو طريق ضيق بابه ضيق وطريق كرب. الحقيقة ما فيش غير طريق واحد على المستوى اللاهوتي. قال المسيح أنا هو الطريق، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. وعلى المستوى الروحي هذا هو الطريق الموصل إلى الحياة. ولكن الإنسان يقف حائرا بين محبة المسيح العجيبة والفائقة المعرفة كما تحدثنا في الموضوع الأول، وبين الدعوة للدخول من الباب الضيق. ده مش بيقول لو جات عليكم الضيقات استحملوها، لا، ده هناك دعوة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. هناك دعوة، كيف نستطيع أن نوفق بين محبة المسيح العجيبة وبين هذه الدعوة إلى التألم وإلى احتمال الضيق؟ ونحن نعلم أن محبة الله لأولاده لا يمكن أن يعبر عنها، وإذا كان على المستوى الجسدي الوالدين أو الآباء بيحبوا أولادهم إزاي ويتألموا لألمهم ويحاولوا قدر طاقتهم أن يدخلوا السعادة إلى نفوسهم، كيف نوفق بين محبة الله الشديدة جدا لأولاده وبين دعوتهم للدخول من الباب الضيق الذي هو طريق الصعوبات والألم، بل هو طريق الصليب؟ هل من تعارض بين محبة الله وبين هذه الدعوة للدخول من الباب الضيق وحمل الصليب؟ العجيب أنه ما أكثر ما قاله المسيح عن الضيقات التي هي عتيدة أن تحل بأولاده، ومع ذلك فقد صار العالم كله خلفه. وأنا أجد في هذا الكلام، وإن كان ليس هذا هو موضوع حديثنا، هذا برهان على صدق المسيحية من زاوية من الزوايا. احنا بنشوف اي زعيم من الزعماء بيحاول يبين لأتباعه، يغريهم بمغريات بوعود حتى لو كانت وعود كاذبة عشان يجذبهم للسير وراءه، لكن المسيح قال لا، الطريق ليس طريقا مفروشا بالرياحين وبالورود، لكن طريق كله ضيقات، ومع ذلك فقد صار البشر أمامه خلفه. وليس ذلك فقط، بل إنهم فضلوا الموت على أن يفرطوا في التبعية له. لقد عرضت عليهم أمجاد العالم وفضلوا الموت مع المسيح والعار مع المسيح، كما قيل عن موسى حاسبا عار المسيح غنى أفضل من كل خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى حسن المجازاة. فما أكثر ما قاله المسيح عن الضيقات التي كانت عتيدة وما زالت أن تحل بأولاده على اختلاف صورها. فإلى جانب دعوته لنا اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، اجتهدوا أن تسلكوا الطريق الكرب،
جعل حمل الصليب شرطا لتبعيته وشرطا للتلمذة له. وما أقول التلمذة له يعني الإيمان به، تلميذ يعني مؤمن مش رسول. ومرة يقول لهم ها أنا أرسلكم كحملان بين ذئاب. الله، حملان بين ذئاب؟ ده ذئب واحد يفترس قطعان من الحملان، كيف هذا يا رب؟ وقال في العالم سيكون لكم ضيق. إنما النص الثاني بتاع الآية ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لو كانت الحكاية بس النص الأولاني ما كانش حد مشي وراه أبدا. وقال أيضا فيما يختص بهذه الضيقات يأتي وقت يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. يأتي وقت يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، خدمة ربنا أن يطهر العالم من الكفار ومن أعداء الله. وقال في موضع آخر تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. ليه كده يا رب بس ليه؟ وفي موضع آخر أيضا ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. لكن بقيت الآية دي ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. وعلى ذلك فإن المسيح لم يخدعنا ولم يخدع أحد أحدا من سامعيه. إنما المسيحية كما قلت في بدء كلامي ليست ألما خالصا، لكن ده الألم اللذيذ كما سوف نرى، هو ده اللي بيأهلنا للمجد. مش فوق، لا ده المجد هنا كمان. والفرح مش فوق، والفرح هنا. احنا سألنا سؤال في الأول، هل من تعارض بين محبة المسيح لأولاده وبين الدعوة ليهم أن يجتهدوا أن يدخلوا من الباب الضيق؟ نحن نستطيع أن نضع هذا العنوان أو التساؤل في صيغة أخرى، هل الله يبالي بآلام أولاده؟ يعني ربنا يهمه أن أولاده يتألموا؟ والإجابة على ذلك نجدها في أشعياء 63:9 يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. في كل ضيقهم تضايق. أنا ما بضايق، هو بيضايق. أولاد الله حينما يتضايقون الله يتضايق. الكلام الوحي الإلهي واضح، في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. طب يا رب ما إذا كان أنت بتضايق كمان معانا، طب ما تريح نفسك وتريحنا. لا سبيل إلى ذلك، لأن الضيق لازم لكم. ولو وجدت طريقة أخرى لإسعادكم ولتوصيلكم للمجد الأبدي غير هذه الطريقة لما لجأت إليها. هناك إذن حكمة إلهية، بل هناك ضرورة لهذه الضيقات، وإلا لما سمح الله به. هذه الضيقات هي لخير الإنسان، وهذا يتفق مع محبة الله وخيريته كصانع للخيرات ومحب للبشر. لا يمكن إن احنا نشك أبدا في محبة ربنا، اللي قال حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. حد يقدر يعد شعر راسه؟ ده مش شعر واحد بقى، ده شعور البشر جميعا منذ آدم وحتى نهاية العالم. حتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. وهو القائل بلسان أشعياء النبي قديما: هو ذا على كفي نقشتك. وعلى فم زكريا هكذا قال رب الجنود: من يمسكم يمس حدقة عينه. نقشتكم على كفي. والقديس يوحنا ذهبي الفم له تعليق عجيب على هذه العبارة، وهو يقول أن المسيح لم ينقشنا على كفه بمداد وبقلم بحبر، ولكن بالمسامير التي حفرت وثقبت يديه على الصليب. يمكن الحبر بمضي الوقت يروح، إنما الحاجة المحفورة يستحيل أنها تروح. هذه محبة الله، فكيف والحال هذه؟ يسمح الله لأولاده أن يتضايقوا ويتألموا. كان مجرد الإيمان بالمسيح في بدء المسيحية، مجرد الإيمان بالمسيح واتباعه والتمسك به هو دخول في دائرة الضيقات واحتمال الأهوال التي كثيرا ما وصلت إلى حد الموت، موت الشهادة. وهكذا قال معلمنا بولس: وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ومع ذلك فقد انتشر الإيمان المسيحي وضرب بجذوره طولا وعرضا في العالم كله، وصارت حبة الخردل التي هي أصغر جميع الحبوب شجرة كبيرة، بل دوحة عظيمة تآوت في ظلها واستظلت بها شعوب العالم، وما زالت تستظل بها حتى الآن. إن كنا قد عرفنا ذلك، هناك سؤال نجيب عليه: فما هي الحكمة من الباب الضيق إذا كان ما فيش تعارض بين محبة الله والسماح لأولاده أنهم يضيقوا ويتألموا؟ فما هي الحكمة إذن من هذا الباب الضيق الذي قال لنا اجتهدوا أن تدخلوا منه؟ أول حاجة، لأن الدخول من الباب الضيق هو وصية المسيح، وهو طريق المسيح نفسه، وصيته وطريقه. وبالحق فإن الطريق الكربة الضيقة المتعبة هي طريق الصليب، الطريق الذي قطعه المسيح من بيت لحم إلى الجلجسة. لم يعرف للراحة طعما، للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. هرب من وجه إنسان ظالم هو هيرودس، وكأنه إنسان ضعيف، وهو ملجأ المتعبين، وهو حامي المظلومين. احتمل الشتم والتعير، وكما يقول بطرس الرسول: الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. وإذا كانت الطريق الضيقة هي طريق الصليب، فأن الضيقات ذاتها هي حمل الصليب. فماذا قال المسيح عن ذلك؟ خلي بالكم من الكلام: من لا يأخذ الصليب ويتبعني فلا يستحقني. من لا يأخذ الصليب ويتبعني فلا يستحقني. احنا دلوقتي بنسمع عن انسان يرتد عن الايمان، بنحزن ونكتئب، انما المسيح بيقول ده ما يستحقنيش، ما يستحقنيش. انظروا الى المعنى الكبير في هذه الكلمات: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. المسيح يسوي ايه في نظرك؟ المسيح في نظر يهوذا الاسخريوطي ما كانش يساوي الا 30 من الفضة، حوالي 4.5 جنيه. فكم يساوي المسيح في نظرك؟ من لا يأخذ الصليب ويتبعني فلا يستحقني. كلمة كبيرة. من لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. يقدرش، حتى لو أراد وحتى لو أعلن ذلك لا يقدر. وفي موضع ثالث يقول: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليب ويتبعني. وكلمة ينكر نفسه بحسب تفسير العلامة أوريجينوس إنه يتوب عن خطاياه. من غير توبة زي ما هنتكلم بعد شوية ما حدش يقدر يحمل الصليب أبدا. ولئلا يظن أحد إن الكلام ده خاص برسل المسيح، فإن معلمنا لوقا في إنجيله يوضح أن الأمر يخص الجميع. يقول: وقال للجميع: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. إذن حمل الصليب حياة كل يوم. لوقا 9:23. ومرة من المرات، حتى لا يظن أحد أن الكلام ده خاص بفئة معينة من الناس الخدام أو حاجة زي كده، سأل المسيح شاب، يعني شاب سأل المسيح، شاب غني سأل المسيح عما يعمل ليرث الحياة الأبدية. فكان جواب المسيح على سؤاله: اذهب باع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. تعال اتبعني حاملا الصليب. وهو جرده من كل حاجة، بيع وزع وتعال اتبعني حاملا الصليب. واللي عاوز يبقى للمسيح زي ما اتكلمنا في الموضوع الأول، موضوع المحبة، عاوز قلبه كله يبقى معاه. بس لئلا يفهم كلامي بطريقة خاطئة عاوز أقف في الحتة دي ويعني أنبه تنبيه. الشاب ده سأل المسيح، قال له: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له: احفظ الوصايا. قال له: أي وصايا؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. قال له: آه. قال له: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ يقول: فنظر إليه يسوع وأحبه، حفظ الوصايا. المرحلة الثانية قال له: أنا خلصت المرحلة الأولى بتاع حفظ الوصايا، في مرحلة ثانية في كورس أعلى. قال له: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعطي الفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. فعملية التجرد الكامل من الملكية ده طريق اختياري، إنما الطريق الأول حفظ الوصايا ده طريق إجباري. ماذا أعمل؟ قال له: احفظ، فعل أمر. قال له: دينا عملتها. فالطريق الثاني: إن أردت أن تكون كاملا، إن هنا اختيارية، إذا حبيت إنك تمشي في طريق الكاملين روح اعمل كذا وكذا وكذا. أنا بقول الكلام ده لأن يظن أن المسيحية تدعو كل إنسان للتجرد الكامل. لا، ده مش طريق الكل، ده مش طريق الكل. وواضح من هذا الكلام أن تبعية السيد المسيح تستلزم حمل الصليب كرمز لقبول الضيقات وتحملها برضا قلبي. المسيح نفسه سلك هذا الطريق، مشي فيه، عشان كده قال: يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ولو قدر لنا بعين البصيرة الداخلية أو بعين الإيمان إن إحنا نشوف موكب الأبرار من وقت تأسيس المسيحية حتى الآن، لقينا طابور كبير جدا لا يحصى عدده، كلهم ماشيين في اتجاه واحد، وكل واحد يحمل صليبه، واحد صليبه تقيل، واحد صليبه خفيف، من مختلف الجنسيات والثقافات واللغات والقوميات، ويتقدم هؤلاء جميعا رئيس إيمانهم ومخلصهم الرب يسوع المسيح. احنا دلوقتي بنقول ما هي الحكمة من دعوة المسيح لنا أن نجتهد أن ندخل من الباب الضيق؟ النقطة الأولى قلنا لأن وصية المسيح وطريق المسيح. النقطة الثانية أنه بدخولنا من الباب الضيق وسلوكنا طريق الطريق الكرب به نشابه المسيح. ومعلوم أن السيد المسيح هو مثلنا الأعلى، به نقتدي، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. والحقيقة اللي يحط المسيح قدامه لن يخطئ أبدا ولن يزل. يقول معلمنا بطرس عن معلمه أنه تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. ومعلمنا القديس بولس الرسول يقول أننا نكون مشابهين صورة ابنه، ابن الله، لكي يكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. مشابهين صورة ابنه. ايه صورة المسيح؟ صورته ايه؟ هي صورة القداسة وصورة الألم، كما تنبأ عنه النبي قديما، رجل أوجاع ومختبر الحزن، محتقر ومرزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن. هذه الصورة التي رآها فيها أشعياء الذي يسمونه النبي الإنجيلي. المسيح أحب الألم واشتهاه. في لوقا 12:5 يقول لي صبغة أصطبغها. هنا يتكلم عن الألم. لي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل. واشتهاه. في لوقا 12:5 يقول لي صبغة أصطبغها. هنا يتكلم عن الألم. لي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل. وعنه يقول معلمنا بولس العبرانيين الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فالألم المسيح اشتهاه وسر به. لقد سأل الرب يسوع يعقوب ويوحنا ابني زبدي أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ يقصد الألم، صبغة هنا صبغة الألم. قال له نستطيع. في أحد الآباء بيعبر تعبير جميل جدا، بيقول إن الفرح في الألم، الفرح في الألم هو مقياس حرارة حب النفس للمسيح. الإنسان الكامل يرحب بالألم ويفرح به، والإنسان الفاتر يهرب منه ويضيق به ذرعا. لقد أقام الرب يسوع الدليل على حبه للبشر بالتألم من أجلهم. لذا فمن الصواب والعدل أن يبرهن البشر عن حبهم الصادق له بتألمهم لأجله. عاوزهم يتألموا لأجله. هذا الكلام نلمسه في حديث المسيح في بستان جسيماني لثلاثة من تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا حينما كان يصارع ويقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. ورجع لقاهم نايمين وقال لهم أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ ولغاية النهاردة بيقول الحكاية دي، لأن إحنا هو ارتفع إلى السماء وترك لنا مهمة هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة. ولغاية النهاردة بيقول الحكاية دي، لأن إحنا هو ارتفع إلى السماء وترك لنا مهمة نشر ملكوته على الأرض. ودي الطلبة اللي وضعها في الصلاة الربية، مقطع نردده كل يوم أكثر من مرة، ليأتي ملكوتك، ليمتد ملكوتك، لتملك أنت يا رب على القلوب كلها، ليتقدس اسمك، ليصير اسمك مقدسا في أفواه الجميع. دي مهمتنا. احنا في موضوع من هذه السلسلة عن الخدمة هنبقى نتكلم عن الحاجات دي باستفاضة، انما المسيح يريدنا ان نشاركه كما احتمل هو الذي لم يعرف خطية ولا وجد في فمه غش، ده عشان نحن. افلا نتألم من اجله حتى تكون هناك شركة؟ إن أعظم تقدمة يمكن أن يقدمها المسيح إلى الله هو تقدمة ذات ذبيحة روحية. ولا نقصد هنا بالذبيحة الاستشهاد والموت، دي درجة كبيرة قوي، إنما هناك تقدمة في إيد كل واحد مننا أن يقدمها، هو تقدمة ذات ذبيحة روحية مع ذبيحة المسيح مخلص المطلوب. وهذا ما يعنيه القديس بولس حينما يكتب لأهل رمية أن يقدموا أجسادهم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. ذبيحة حية، حية وتظل حية، ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. النقطة الأولى إن دي وصية المسيح، وطريقه. النقطة الثانية به نشابه المسيح، يعني مبدأ الباب الضيق. النقطة الثالثة هو الطريق الذي سلكه جميع القديسين بلا استثناء. ولأن المسيح له المجد قد قال بصفة عامة: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. فقد صار جميع الأبرار في هذا الطريق، الطريق الكرب، بعد أن دخلوه من الباب الضيق حاملين الصليب. الرسل الذين هم باكورة المؤمنين في العهد الجديد دخلوا من الباب الضيق وصاروا ضرب الصليب بفرح مش بتألم، حتى أن يعقوب الرسول يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي، كل فرح، إيه؟ حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. ومعلمنا بطرس يقول: إن تألمتم من أجل البر فطوباكم. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، وحسب الترجمة القبطية: فتسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، نفس المثال ونفس النموذج. كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلام مجده أيضا مبتهجين. اللي يشترك معاه في الألم يشترك معاه في المجد. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. ألم مع مجد، لأن الجلجسة هي التي توصل إلى القيامة. ما كان ممكن أن تتم القيامة المقدسة إلا عن طريق الجلجثة. ولذلك لا يوجد مجد بدون ألم. ويوحنا الرسول حبيب الرب في سفر الرؤيا يوجه الرؤيا ويقول: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. أنا يوحنا أخوكم، هو كتب الرؤيا دي في جزيرة بطمس، وهي جزيرة واقعة إلى الجنوب الشرقي من ساحل آسيا الصغرى. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وإيه؟ وملكوت وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. الضيقة وملكوت يسوع المسيح الاثنين ويا بعض. شريككم في الضيقة وفي ملكوت. الضيقة هي اللي بتوصل للملكوت. بيقولوا ما فيش حلاوة من غير نار، ما فيش نجاح من غير تعب. أما بولس الذي كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويخربها قبل إيمانه، لما اهتدى إلى الإيمان المسيحي على مقربة من مدينة دمشق وقال له: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ قال له: ادخل المدينة وحيتقلك جوه إيه اللي تعمله. والمسيح ظهر في رؤيا لواحد اسمه حنانيا، قيل بحسب التقليد الكنسي الأرثوذكسي أنه واحد من 70 رسولا وأنه كان أسقفا لدمشق. المسيح ظهر له وكلمه عن شاول، ومن ضمن الكلام بتاعه حنانيا قال له: يا رب أنا سمعت عن الراجل ده كم فعل من الشرور بقديسيك في أورشليم، وهو جاي هنا عشان يكمل الحكاية دي. قال له: لا، هذا لي إناء مختار يحمل اسمي إلى أمم وملوك وبني إسرائيل، ومن ضمن الحاجات الحلوة اللي أنا حديها له: وسأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. سأريه، مش سحريه يعني حوري له بلغة الوعيد، لا، سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. ده الألم كان عند بولس شهوة. سأريه كم ينبغي أن يتألم لأجل اسمي. ده كشف للبركات اللي المسيح كان بيعدها لهذا الرسول العظيم من خلال الألم. الألم هو اللي وصل للمجد. ولذا فما أكثر ما كتب معلمنا بولس هذا عن الضيقات وبركتها، بيعتبرها أنها شركة مع المسيح في ألامه، بيشترك معه في ألامه. احنا المؤمنين نؤلف جسد المسيح غير المنظور، رأس هذا الجسد هو المسيح. ولذلك حينما يتألم الجسد الرأس تتألم، وإذا تألم الرأس مفروض أن الأعضاء كلها تتألم، وإذا تألم عضو تألمت أيضا معه سائر الأعضاء. لذا فإن الرسول بولس يقول عن المسيح: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه، متشبها بموته. احنا بنشترك مع المسيح لأنه هو خلصنا من خلال الألم، ونحن نشترك معه كأعضاء في جسده السري، نشترك معه في الآلام أيضا. وبولس يفرح في الضيقات ويقول لأهل كولوسي: أفرح في آلامي لأجلكم. حد يفرح في الألم؟ أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. المسيح على الصليب قال: قد أكمل. إيه اللي أكمل؟ الفداء، فداء البشرية. إنما شدائد المسيح ما زالت لغاية النهاردة ما كملتش، بتتكمل فينا. عشان كده هو المسيح لما ظهر لشاول الترسوسي اللي هو معلمنا بولس قرب دمشق. قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له من أنت يا سيد؟ أنا ما شفتكش وما عرفكش، ده أنت اللي بتعمله في ولادي تعمله فيه، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. وكم من نقائص شدائد المسيح، شدائد المسيح لسه ما كملتش إلى أن ينتهي العالم ويصير الله هو الكل في الكل. ومفروض فينا كمؤمنين وكأحباء للرب يسوع أن احنا اللي نكمل كل شدة انتوا بتحتملوها من أجله، ده تكميل لنقائص شدائد المسيح. احنا كثير بنقع في مضايقات والواحد بيئن. لو قدر لينا ان احنا نسمع صوت المسيح في الوقت ده يقول يا فلان او يا فلانة، ممكن تستحمل تكمل نقائص شدائدي؟ انا لسه شدائدي ما كملتش، ممكن تكمل حاجة عني؟ ممكن اقول يا سلام يا رب، وانا استاهل ان انا اتألم عنك، انا استاهل. اكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسة. تعبير عجيب، الراجل ده قلبه التهب بمحبة المسيح، والحب والألم صنوان لا يفترقان. الحب ما يخليناش نحس بالألم، والألم يدفعنا إلى مزيد من الحب. في بعض مدن آسيا الصغرى كان بولس يشدد المؤمنين ليثبتوا في الإيمان قائلا لهم بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. في بعض مدن آسيا الصغرى كان بولس يشدد المؤمنين ليثبتوا في الإيمان قائلا لهم بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. أعمال 14:22. ويوضح للمؤمنين في تسالونيكي أن مسألة الضيقات أمر مسلم به بالنسبة للمؤمنين. يقول لهم في الرسالة الأولى لتسالونيكي إصحاح 3:2-4 كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم تعلمون أننا موضوعون لهذا، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق. حاجة عادية، بل إن بولس يتخطى مرحلة احتمال الضيقات بصبر إلى الافتخار بها، فيقول نفتخر في الضيق أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاء. يتخطى الضيقات إلى مرحلة الفرح، الفرح بالضيقات، فيكتب إلى أهل كورنثوس قائلا لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. صوروا بقى أما إنسان من أجل المسيح يحتمل، المسيح يعمل له إيه؟ ده بيقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. أنت بتحتمل من أجلي، وأنا أيضا أكافئك مكافأة حسنة. بل أكثر من هذا، إن بولس بيعتبر الآلام هبة من الله، هبة موهبة، ولذا يقول هو وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا. الإيمان مع ألم هبة روحية، مش كل واحد يتمتع بهذه الموهبة. قلنا أن ده طريق القديسين اللي مشوا فيه. فماذا قال القديسون اللي مشوا في السكة دي؟ هي سكة واحدة زي ما قلنا، ما فيش غيرها، سكة الباب الضيق. والعجيب ان المسيح واقف عند الباب الضيق، بس مش واقف من بره، واقف من جوه، حتى ما يظهر الانسان ارادته للدخول في هذا الطريق. وده اللي كان بيحصل مع الشهداء. الالام اللي احتملوها الشهداء لا يوجد مخلوق يستطيع ان يحتملها، هم كانوا بيظهروا الارادة وهو كان يحتمل عنهم. المسيح يقف عند أول الباب الضيق بس من جوه، عشان إحنا ما نظهر إرادة ونخطو الخطوة الأولى وندخل من هذا الباب، هو يرافقنا في كل المسيرة. القديس بولس البسيط تلميذ العظيم الأنبا أنطونيوس أب الرهبان له عبارة واحدة، إنما عبارة عجيبة تساوي مجلدات من الكتب. الراجل ده كان فلاح وبدأ حياته النسكية وتتلمذ على أنبا أنطونيوس بعد سن 60. يقول اللي يهرب من الضيقة يهرب من الله. شوفوا الكلمة، اللي يهرب من الضيقة يهرب من الله، لأن أنا قلت لكم إن المسيح واقف عند الباب الضيق. اللي بيهرب من الضيقة بيهرب من الله. القديس مقاريوس الكبير أب الرهبان في وادي النطرون له عبارات جميلة، يقول: من ذا الذي تكلل قط بدون جهاد؟ ومن استغنى، يعني صار غنيا بدون عمل؟ ومن ربح ولم يتعب أولا؟ أي بطال جمع مالا؟ أو أي عاطل لا تنفس ثروته؟ إنه بضيقات كثيرة ندخل ملكوت السماوات. فليحرص كل منكم على قبول الأتعاب بفرح، عالما أن من ورائها كل غنى وكل راحة. والقديس الأنبا بخوميوس المعروف باسم أب الشركة الرهبانية، ودول من الآباء الكبار أعمدة الرهبنة في القرن الرابع الميلادي، يقول: تقبل كل التجارب بفرح، عالما بالمجد الذي يتبعها، فإنك إن تحققت من ذلك فلن تمل من احتمالها، لدرجة أنك تطلب من الله أن لا يصرفها عنا. وقال أيضا: هل تظن أن تقطيع الأعضاء والحريق وحده شهادة؟ لا، بل تعب النسك والضربات التي من الشياطين والأمراض. من يحتمل كل ذلك بشكر فذلك هو الشهيد، وإلا فما الحاجة لأن يكتب بولس الرسول: إني أموت كل يوم؟ فإنه لم يكن يموت في الظاهر كل يوم، بل كان بصبر يحتمل ما يأتي عليه. ويقول مارس حاء: لا تكره الشدائد، فباحتمالها تنال الكرامة وبها تقترب إلى الله، لأن النياح الإلهي كائن داخلها. ومحب الصلاح والذي يحتمل البلايا بفرح. وقال أحد الآباء القديسين إن كل إنسان يسلم نفسه لشدة بهواه من أجل الله، فلي إيمان أن الله يحسب مع الشهداء، وذلك البكاء الذي يذرف في تلك الشدة يحسبه الله عوض الدم. وهناك قديس قبطي عاش في برية فلسطين في القرن السابع، والقديس بارسنوفيوس، ويمتاز هذا الأب بالإفراز الشديد. يقول لتلميذ من تلاميذه: لماذا تصغر نفسك في الأحزان مثل إنسان جزداني؟ ألم تعلم أن الأحزان موضوعة للقديسين؟ ألم تسمع أن كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جمعها ينجيهم الرب؟ ألم تعلم أن الصديق يمتحن بالأحزان كما يمتحن الذهب بالنار؟ فإن كنا صديقين فبالأحزان نختبر، وإن كنا خطاه فلنصبر لها كمستحقين. النقطة الرابعة: إن الدخول من الباب الضيق واحتمال الضيقات هو الأسلوب الذي يناسب الإنسان روحيا. الأسلوب الذي يناسبنا جميعا روحيا. سفر القضاة في العهد القديم وهو يتكلم عن تاريخ شعب الله، النقطة دي واضحة جدا. يمشي كويس مع ربنا فترة وبعدين يبتدوا يبتعدوا عنه ويعبدوا الأوثان، فيسمح لهم بضيقات وبشعوب حولهم تؤذيهم، يصرخوا ربنا. السفر كله عبارة عن قصة متكررة لهذا الأسلوب، ولذا فإنه يقول: ولذا قال ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. ادعوني وقت الضيق. الإنسان في وقت الراحة ما بيفتكرش في ربنا، الوقت اللي بيفتكر فيه في ربنا هو وقت الضيق. الله الذي يعلم طبيعة الإنسان وميله للأرضيات والجزدانيات، هو يعلم أن الإنسان يناسبه وينبهه الضيقات التي تأتي عليه. منذ القديم بعد أن أغرق الله العالم بالطوفان في زمان نوح، وبعد أن انتهى كل شيء وخرج نوح من الفلك وبنى مذبحا للرب، يقول: تنسم الرب رائحة الرضا، وقال: قال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ويقول معلمنا بولس: اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. كما يقول عن طبيعة الإنسان المائلة للشر. خلي بالكم من الكلام اللي جاي، كلام ده في رومية 7 من 18 ل 24: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. حينما أريد أن أفعل الحسنى أرى الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ فالإنسان ليس روحا مجردة، إنسان في جسد، جسد عاوز يشده لكل ما هو أرضي، كل ما هو جزداني، كل ما هو شهواني. فأود أن أقول إن الإنسان لا يطمئن إلى نفسه، يشوع بن سيراخ يقول لا تثق في عدوك أبد الدهر، والآباء الكنيسة بيفسروا العبارة دي على جسد الإنسان، لا تثق في عدوك أبد الدهر، أعدى أعداء الإنسان أهل بيته، هكذا فسرها أغسطينوس على الجسد وأعضاء الإنسان. مفيش فترة من فترات الإنسان يقول أنا خلاص المحاربات توقفت والشهوات انتهت؟ لا أبدا، الإنسان يظل هو الإنسان، ولازم الإنسان يجاهد باستمرار. أنا بشبهها بالصخور اللي بتعترض مجرى الأنهار اللي بنسميها الجنادل. احنا عندنا الجنادل اللي جنوب أسوان، في موسم التحريق انخفاض منسوب النيل تبان الصخور دي، وفي حالة الفاضان الملء الصخور دي كلها تختفي. أما احنا عيوبنا تظل ملازمة لنا، المنسوب الروحي بتاعنا ينخفض تبان عيوبنا كلها، وأما نبقى في حالة ملء روحي العيوب بتاعتنا دي كلها تختفي، إنما ما زالت فينا. ولذلك فالإنسان محتاج أن يجاهد إلى النهاية. حتى أن مارس حاء يقول لأحد تلاميذه تسألني إلى أي حد تجاهد، وأنا أقول لك إلى الموت، لأنه خير لنا أن نموت في الجهاد من أن نحيا في السقوط. فالإنسان بحسب تكوينه وطبيعته ضعيف، ده بالإضافة إلى عوامل الجذب الكثيرة الموجودة في العالم، كل عامل من هذه العوامل تحاول أن تشد الإنسان وتجذبه. ولذلك الكلام ده طبعا يخصنا كلنا، إنما بالأخص أنا أوجه كلام لأولادنا الشبان والشابات، زي غصون صغيرة لسه محتاجين أن هم يلقوا بزواتهم في أحضان المسيح باستمرار خوفا على حياتهم. فوسط هذا الجو الإنسان وضعفه وعوامل الجذب الموجودة في العالم اللي بتشده من هنا ومن هنا، نجد أن الضيقات نافعة للإنسان، بتنبهه، بتفوقه، بترده إلى صوابه، بتعرفه مدى ضعفه، كم هو ضعيف، بتعرفه طبيعته أنه ما يأمنش ليها. فيش وقت يقول للإنسان أنا خلاص انتصرت. من أحسن الحاجات ما ذكر عن القديس مقاريوس الكبير أبو مقار، وهو بروحه بتصعد من جسده الشياطين حتى بتحاربه، قالوا له طباك أبو مقار أنت وصلت؟ قال لهم أبدا لسه، إلى أن وصل إلى الفردوس قال لهم الآن بنعمة المسيح وصل. طبعا دي رؤية كشفت لأحد الآباء، أن مين اللي قال لنا الحاجات دي، لغاية ما وصل، قبل ما يوصل والروح صعبة قال له لسه. قد ايه الاباء كانوا حريصين جدا. اوعى تفكر في يوم من الايام انما الحروب المحاربات تخف عنك شويه وتلاقي كل حاجه هاديه تقول أنا خلاص وصلت. لا، وصلت فين؟ ده إما أن ربنا العالم بضعفك يعني رافع عنك القتال، وإما أن الشياطين مستهترين بيك يقول ده ما يستاهلش أن الواحد يحاربه. الإنسان ينبغي أن يعرف ضعفه، ولذلك فإن الضيقات نافعة. في مزمور 29 هو من المزامير اللي موجودها في صلاة الساعة الثالثة، اللي أقوله أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. يقول إيه داود النبي؟ أنا قلت في نعيمي، يعني في وقت قوتي، أني لا أتزعزع إلى الظهر. يا رب بمسرتك أعطيت جمالي قوة، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. إليك يا رب أصرخ وإلى إلهي أتضرع، أية منفعة إذا هبطت إلى الجحيم؟ قلت في نعيمي وأنت من قوي أنا لا أتزعزع. وبعدين ربنا سحب إيده، صرفت وجهك عني فصرت قلقا. وبعدين إليك يا رب أصرخ. إنسان ما يعرف ضعفه يبتدي يصرخ إلى الله. إحنا كلنا كأطفال، الطفل لما بيعلموه المشي بيسندوه، لو الواحد ساب إيده كده يروح واقع. إحنا كلنا أطفال بمقياس الحياة الروحية، نحن جميعا أطفال. ما أكثر ضعف الإنسان وما أكثر ما تخون إرادته. هو الإنسان ما بيغلط مش عارف إن ده غلط، ينظر إن إنسان يعمل الغلط وما يعرفش إن ده غلط، إنه بيعمل الغلط لأن إرادته بتخونه يضعف. ولولا نعمة الله التي تسندنا مرارا كثيرة والتي تنبهنا بطرق مختلفة لصرنا شيئا آخر. والله في معاملاته مع جبلته يعامل كل إنسان بطريقة تختلف عن إنسان آخر طريقة نسبه، وغالبا ما لا يتنبه الإنسان إلا بالضيقات. يعامل زي الإنسان اللي بينام، واحد نومه خفيف، لو حد قرب من الأوضة بس من بره يصحى، واحد تاني انده عليه ما يصحاش، عاوز نده كتير، وواحد تالت يهزوه عشان يصحوه، وواحد تالت بيعمله في عمائل بقى صعب لغاية ما وكل ما يصحى ينام تاني. نفس الحساسية الروحية، في ناس ربنا بمجرد بكلمة بينتبهوا ويحسوا ان صوت ربنا، وفي ناس ما بيجوش الا بالضيقات. وعلى أية الحالات فالضيقات نافعة للإنسان. مسيح نفسه له المجد، يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر إيه؟ ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه اللي يأتي بثمر أكثر. عملية التأليم بتاعة الكرمة شجرة العنب، التأليم ينقيه بالضيقات عشان ايه؟ ليأتي بثمر اكثر. لازم الكرمة تتألم، لازم النبات يتألم. ولو كان للنبات طريقة للتعبير عنها بالكلام لأدركنا انه يتألم. في بعض النباتات بتسيل منها عصارة اما بيألموها وكأنها الدموع. هذا ما يفعله الله مع أولاده الذين يحبهم، ينقيهم ليأتوا بثمر أكثر. قديس أغسطينوس يقول التبن شيء والحنطة شيء آخر، ومع ذلك فالنورج يمر فوق كليهما ليسحق التبن وينقي القمح. في أحد الآباء المباركين يقول كما أن الغصن حينما يشذب يعني يتألم تسيل عصارته وكأنه يبكي، إلا أنه لا يلبث حتى تظهر براعمه التي تتفتح عن ظهور جميلة تتحول بعد ذلك إلى ثمار يانعة شهية. كذلك المسيحي وهو غصن سري في المسيح الكرمة الحقيقية، حينما تحيط به الآلام يبدو بادئ ذي بدء وكأن تلك الآلام تسحقه، إلا أنه لا يلبس حتى يتجدد ويزداد حيوية وتتكاثر فيه ثمار الروح القدس العجيب. أيضا في هذه النقطة أن الباب الضيق هو الطريق الموصل للمجد الأبدي، كما أشرنا في بدء كلامنا، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. المؤمنين في مدينة سالونيكي في بلاد اليونان أظهروا استعدادا طيبا لقبول الإيمان المسيحي، وكان إيمانهم ينمو وفضائلهم تزدهر، فكتب إليهم معلمنا بولس يقول: إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. إيه الضيقات التي تحتملونها؟ بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله. احتمالكم للضيقات بينة على أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. في رسالة سالونيكي الثانية إصحاح الأول من 3-7، ويقول لأهل كورنثوس: لأن خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. الضيقة اللي هنا مرتبطة بالمجد اللي فوق. اللي عاوز الإكليل بتاعه يبقى تقيل وكبير عليه أن يحتمل أكثر. وأخيرا، فإن القديس يوحنا في سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا هو السفر أو الكتاب الذي يحدثنا عما هو عتيد أن يحدث في السماء، في الإصحاح 7 من سفر الرؤيا من العدد 9-17 يقول: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف. كل ما تيجي كلمة الخروف أو الحمل أو الخروف المذبوح يعني المسيح، متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، أمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونه. فين ده بقى؟ الناس اللي بيضايقوا من أجله ليهم مكانة خاصة، ويمسح كل دمعة من عيونهم. ده احنا ما بنحس كده ان يوحنا الحبيب كان بيتكئ على فضل المسيح، بنقول ايه ده، انما اللي فوق هيبقى ايه؟ هيبقى اعظم، حيث اكون انا هناك يكون خادمي ايضا. ان الالم والضيقات هي علامة اختيار اكيد للسعادة الأبدية، وذلك طبقا لقول الرب لتلاميذ: الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. ده عن النقطة الأولى في موضوعنا. لماذا الباب الضيق؟ ننتقل إلى نقطة رئيسية ثانية في موضوعنا عن مبدأ الباب الضيق في الحياة الروحية. احنا قلنا ان الباب الضيق في معنيين، او بيعبر عن معنيين او يرمز الى معنيين، الضيقات اللي بتأتي علينا من الخارج، ثم ما يضيق به الانسان على نفسه ولا يعطي لذاته رغبتها وشهوتها. ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي ونقصد به مبدأ الباب الضيق في الحياة الروحية. أول حاجة في الباب الضيق في الحياة الروحية التوبة. التوبة دي باب ضيق، أو هي أحد الأبواب الضيقة التي على الإنسان أن يدخل منها. وهي ليه باب ضيق؟ لأن الإنسان بيسيب كل حاجة بيحبها وكل حاجة اعتادها كما سوف نرى. في التوبة مفروض أن الإنسان يضيق على ذاته فلا يعطيها ما تشتهيه من شهوات غير مقدسة. الآباء القديسين كانوا جبابرة، يعني أحد الآباء يقول اعطي جسدك لا تعطي جسدك، اعطي جسدك ما يحتاج. اول حاجه في الباب الضيق في الحياه الروحيه التوبه. التوبه دي باب ضيق، او هي احد الابواب الضيقه التي على الانسان ان يدخل منها. وهي ليه باب ضيق؟ لان الانسان بيسيب كل حاجه بيحبها وكل حاجه اعتادها كما سوف نرى. في التوبه مفروض أن الإنسان يضيق على ذاته فلا يعطيها ما تشتهيه من شهوات غير مقدسة. الآباء القديسين كانوا جبابرة، يعني أحد الآباء يقول اعطي جسدك لا تعطي جسدك، اعطي جسدك ما يحتاج لا ما يشتهي. ونلاحظ هنا وصية الرب، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. اجتهدوا، يعني ده عمل ارادي. اجتهد، ارادتك هنا تظهر. ماري يوحنا سابا اللي معروف باسم الشيخ الروحاني يقول كما أن آدم الجزداني من حواء يولد له بنون بشبهه لعالمه الجزداني، كذلك المسيح أبو العالم الروحاني من المعمودية والتوبة يولد له بنون بشبهه للعالم الروحاني، مشابهين صورة ابنه. فكيف نجدها التوبة إن كانت قريبة؟ يا أبانا أرنا إياها، إنها على الباب اللطيف الضيق اللي هي التوبة. وكل من يصبر لصعوبته المظلمة ويخرج منه يلقى لوقته ملكوت النور ويتنعم. وذلك الباب الذي لمدخل الحياة، فإنه في أي بلد يوجد داخلكم وبابها هذا هو التوبة. ليس من تمسك برجائك ونزل إلى الجحيم، ولا من صعد إلى السماء بدونك. من يرى الله بغيرك؟ توبة. من تمسك برجائك ووقع في يد الشيطان، ومن تطهر ولم تكوني أنت التي غسلتيه. من الذي سقى زرع من مطرك ولم يحصد منه أثمار الفرح، يقصد الدموع. ومن صبغ وجهه كل ساعة بقطراتك ولم يبصر الله في قلبه. من اتخذك شفيعة ولم تفتحي أمامه أبواب خزائن الله. أنت خلصت داود من الخطية، صدر الحكم على أهل نينوى بالهلاك، ولكنك تجبرت وقمت وخلصتيهم. توبة. إنما إذا كنا بنتكلم عن التوبة فبكل تأكيد في صعوبات للتوبة. إذا كان المسيح بيقول نيري هين وحملي خفيف، إنما مش معنى كده إن التوبة ما فيهاش صعوبات. عارفين إمتى المسيح نيره هين وحمله خفيف؟ أما تخليه يشيل معاك. إذا مشيت معاه هيشيل معاك، إذا مشيت معاه هيشيل معاك. إنما لو حاولت تشيل لوحدك مش هتقدر تشيل، لأنه بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. بالتأكيد أن التوبة فيها صعوبات، لأنها دخول من الباب الضيق والسير في الطريق الكرب، ولكن مصدر الراحة أن المسيح يرافق كل السائرين في هذا الطريق، يعزيهم ويسندهم ويشددهم. وإحساس الإنسان برفقة المسيح وحنوه ولطفه وحلاوته تنسي كل متاعب الطريق. فما هي صعوبات التوبة؟ نحاول نتكلم عن بعض صعوبات التوبة. أول صعوبة من صعوبات التوبة صعوبة الإقلاع عن الشهوات المحببة للنفس. صعوبة الإقلاع عن الشهوات المحببة للنفس، حاجة بحبها ومش قادر أسيبها. إنما هنا إحنا لازم نذكر بشيء مهم. ليس من ينكر دور نعمة الله في كل صلاح أو كل حاجة كويسة يعملها الإنسان. إحنا ما نقدرش نعمل حاجة من غيره. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا، وقدامها أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. والسيد المسيح نفسه يقول لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني. ده بيوضح دور نعمة الله. ولذلك فإن التوبة نفسها، التوبة كون الإنسان يكف عن الخطية وإن الإنسان يغير الطريق بتاعه خالص، مش توبة بالأطاعي. وفي ناس بيحاولوا يتوبوا توبة بالأطاعي، يكون بيشتمي ولا بطل شتيمة، يكون بيحلف ولا بطل حلفان. لا، التوبة مش بالأطاعي، التوبة هي تغيير الحياة. وكلمة توبة باليوناني هي متانيا اللي احنا بنطلقها على السجود، هي أصلها السجود المصحوب بانسحاق وتوبة. والكلمة في اللغة اليونانية معناها تغيير الاتجاه. واحد كان ماشي كده يمشي كده، كان ماشي كده يمشي كده، غير السكة بتاعته، هي دي التوبة. فالتوبة محتاجة إلى معونة الله وإلى نعمته. لذلك يقول أرميا النبي 31:18 توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. توبني فأتوب، أنت رب اللي توبني. توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. لكن لا يجب أن ننسى دور الإنسان في تخليص نفسه بإظهار إرادته وجهاده وتشبثه بالحياة مع الله. ولذلك في عبارة مشهورة جدا للقديس أغسطينوس، بكل تأكيد قلناها قبل كده، يقول فيها إيه؟ الله الذي خلقك بدونك لا يخلصك بدونك. ايه معناها ايه؟ الله اللي خلقك بدونك انت ما اشتركتش في خلقة نفسك. انما لما يجي ربنا يخلصك لا يخلصك بدونك، انت تشترك في امر خلاصك، يعني تجاهد وتظهر ارادة انك انت عاوز تبقى مع ربنا. هناك شهوات يحبها الانسان، وطالما استعبد نفسه لها بارادته، وده بلا شك يحتاج الى ثبات ومقاومة وثقة في معونة الله وثقة بالنفس أيضا. ثقة بالنفس هنا مش كبرياء. ضع العالم كله في كفة والمسيح ومحبته وأمجاده في كفة تانية، وحدد موقفك أيهما تختار. بيلاطس سأل اليهود، قال لهم ايه تختاروا مين اللي اطلقه لكم؟ انه كان يطلق لهم اسير في كل عيد. ها تختاروا ايه، المسيح ام باراباس؟ للاسف قالوا له باراباس، عاوزين باراباس. قال لهم اعمل ايه في اللي اسمه المسيح؟ قالوا له اصلبه. وما زال السؤال يكرر الله على ما سمعنا، تختار مين، المسيح أم باراباس؟ المسيح أم العالم؟ المسيح أم الحاجة اللي بتجرك للخطية وبتشدك؟ تختار إيه؟ تختار إيه؟ كم يساوي المسيح في نظرك؟ اوعى تطلع زي يهوذا، المسيح ما سواش في نظره إلا 30 من فضة، بعد كده مسكين ندم وراح رملهم الفلوس وشنق نفسه. أنا لا أعرف ما هي الشهوة أو الشهوات التي تسبيك سبيا وما أكثرها، لكني أذكرك بوصية المسيح أن تحب من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، وأن تحمل صليب وتتبعه كل يوم، وإلا فأنت لا تستحقه. كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. أنا كل ما أفكر في الكلمة دي وترن في ودني، لا يستحقني، لا يستحقني. إن كنت تود من كل قلبك أن تعيش له فسيعطيك القوة والنصرة، لأن كل شيء مستطاع للمؤمن. إنما برضو أنا عاوز أخلي الكلام ده عملي. الأطفال زمان طبعا ما كانش كل طفل بيرضع من ثدي امه، ما فيش حد بيرضع لبن صناعي. اما كانوا يجوا يفطموا الطفل كان يمرمر عيشتهم، بيتفطم لدرجه ساعات كانت الام تلجا الا انها تدهن ثديها بحاجه مره عشان نوع من الصبر او حاجه زي كده، عشان اما يجي الطفل يمر يبتدي شوية شوية يعاف الحاجة دي. هي التوبة، هي ان الانسان يتفطم عن محبة العالم والحاجات اللي بيحبها، هتبقى مرة. انما عليك ان تختار بارادتك العالم ام المسيح، الحاجة دي ام المسيح. بولس الرسول العملاق يقول: وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. واحد زي ده بعد ما طلع السماء الثالثة ووصل للأمجاد دي والإعلانات وشاف ما لم تره عين، يقول من فرط الإعلانات، من كتر الإعلانات اللي بيشوفها أعطيت شوكة في الجسد، خايف على نفسه، يقول لي ألا بعد ما كرست الآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. أما نحن بقى نقول عن نفسنا إيه؟ نقول إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ. ويكتب بولس إلى العبرانيين ويقول: لم تقاوم بعد حتى الدم، حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. المقاومة ضد الخطية حتى الدم. فإذا كان هذا هو مقياس شخصية كبولس، فماذا عسانا نحن أن نعمل؟ نقطة ثانية في صعوبات التوبة وأنا بأضع تركيز كبير عليها، صعوبة التخلي عن الصداقات المعثرة. الصداقة ده شيء حلو جدا، إنما خطير جدا جدا. حتى إن أحد الناس يقول وريني صديقك وأنا أقول أنت إيه، أعرفك. الخطورة إن ربما إنسان وهو صغير ليه أصدقاء كلهم صغيرين وفي سن البراءة، وبعد كده يبتدوا يكبروا ويشبوا عن الطوق، يبتدي بقى حد ينحرف في سلوكياته ويسير في طريق غير مقدسة. هنا في منتهى الخطورة، المحبة بتخليني عاوز أمشي وياه. هنا لازم الإنسان يحدد موقفه. صداقة دي جرت ناس لبلاوي، أنا أحبك لكن مش أكتر من نفسي، على رأي أحد الآباء أما قال ده الشريعة بتقول تحب قريبك كنفسك، أما أنت تضر نفسك يبقى دي محبة خاطئة. احترسوا من هذه النقطة، الصداقة خطيرة. الإيد النظيفة اللي تسلم على إيد قذرة لابد أنها تتلوث. عاوز إيدك ما تتلوث، لا تضعها إلا في يد نظيفة. إنسان يطلع إيه؟ إنسان مسكين وضعيف. ابعد عن المعثرات، ابعد عن الأجواء التي تلوثك. دي الخطية دي زي ما بيقول بولس في العبراني المحيطة بنا بسهولة. أحد الآباء بيشبه تشبيه، يقول تدخل مكنة الطحين، أنت ما مسكتش حاجة، المكنة شغالة تطحن، وقف شوية كده اطلع تلاقي ذرات الدقيق على شعرك وعلى رموش عينيك وعلى شنبك لو ليك شنب وعلى هدومك، والواحد برضه هو بيدرس يمسك التباشير ويكتب ولا البشاورة ويمسح السبورة، وهو ما استطعش بهدومه يبص يلاقي وشه ده كله، خصوصا احنا كلنا هدومنا سودة وعمتنا سودة، نبص لا كل ده ذرات من الطباشير الابيض، مع ان احنا ما جيناش ناحيته، اللي كان ماسك الطباشير هو الصوابع دي. هي انسان لازم يبتعد عن الاوساط المعسرة انها تلوث الانسان، ولازم الانسان يكون حريص على خلاص نفسه. الانسان بحسب تكوينه زي ما قلت ميال للشر وضعيف مسكين. ولذا فالكتاب ينصحنا بالهروب من مجالات الخطية والشر. لوط أما كان ساكن في سدوم وعمورة الملاك يقول له اهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. اهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك. هو بقى طالعين من البلد، إيه عملية النظر الوراء؟ زي المسيح بيقول اللي يضع يده على المحراس وينظر الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. النظر للوراء ده معناها إنسان بيفكر في الحاجات القديمة. لا، إحنا خلاص بدنا نتوب ونبص لقدام. قدام في إيه؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. حذروا من مجرد النظر للوراء لئلا يميل قلبه إلى شيء في المدينة، وقال له ولا تقف في كل الدائرة، كل المنطقة سبق، لأن دي منطقة ملوثة. النقطة الثالثة من ضمن صعوبات التوبة هي صعوبة الإقلاع عن العادات الرديئة المتأصلة. انتوا عارفين كيف تتكون العادة؟ تتكون بالممارسة مع الوقت. خلاص وإنسان يبقى مش قادر. الشجرة وهي صغيرة نقدر نشدها كده نطلعها بجذورها بإذن، إنما ما نسيبها تكبر ما نقدرش. والكلام اللي بقوله دلوقتي ليس للواقعين أو المستعبدين لعادات زي التدخين أو أي حاجة تانية، ولكن للحاضرين أيضا. لا تستكبر بل خف عشان الإنسان يحترس، لأن في عادات كثيرة جدا ممكن الإنسان يستعبد بيها دون أن يدري. التدخين، شرب الخمر، أنا أتكلم عن العادة إن تبقى عادة عند الإنسان. حتى مجرد الشرب القهوة والشاي لو بقى ليها سلطان على الإنسان، ده الحاجة دي ممكن تخلي الإنسان ما يصومش انقطاعي ولا يتناولش. أعرف ناس ما بيتناولوش لأنه لازم أول ما يصحى من النوم السجارة. إيه اللي وصلنا لكده؟ وإذا كنت أتكلم عن العادة أيضا اللي بتتأثر في الإنسان، أوجه كلامي بناتنا وسيداتنا. بعض الناس اعتادوا ان هم يلبسوا ثياب غير محتشمة، وان هم يستخدموا المساحيق والحاجات دي. الجمال الذي يعطيه المسيح للإنسان هو جمال الروح من الداخل، لأن كل مجد ابنة الملك من داخل. والإنسان الذي يريد أن يتوب يجب أن يبرهن على أنه تاب، وأنه أصبح له مفهوم جديد عن الحياة مع الله. الناس اللي بيستعبدوا نفسهم لعادات زي كده، ده في كلام أنا بس مش عاوز أقوله، أن أولا الوقت مش هيقضي، والدخول في التفاصيل الكثيرة إنسان بيبقى مسكين مستعبد. ده يمكن مش بكلم طبعا عن المستوى بتاعنا، انما على بعض الناس اللي بياخدوا بيدمنوا مخدرات بيسرق ويرتكب جريمة عشان يجيب المخدر ده ويدخل السجن ويمكن يتقتل. شوفوا قد ايه المسيح اتى لكي يحررنا من كل ما له سلطان علينا. ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا. نبدأ من دلوقتي ولنعلم أن البناء الضخم بيبدأ بقالب طوب واحد، وجنب منه قالب ثاني وقالب ثالث، ورصة ثانية ورصة ثالثة. والمجلد الضخم بيبدأ بكلمة على أول سطر في أول صفحة، وبعدين كلمة ثانية جنب الكلمة الأولى، وتنتهي الصفحة وتبقى صفحة تانية إلى أن ينتهي مجلد كبير. نبدأ بالخطوة الأولى، ومن سار على الدرب وصل. لازم أن احنا نمر نفسنا. بولس الذي قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، قبل ما يقول العبارة دي على طول قال قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. النقطة الرابعة في صعوبات التوبة هي تذكار الخطايا القديمة. ساعات عدو الخير يفكرنا بحاجات، إنسان تاب وبقى كويس وماشي في طريق ربنا يفكره بحاجات، ودي الحاجة اللي من أجلها الكنيسة بتصلي في القداس في صلاة الصلح: طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. إنسان لما يتذكر الشر وينتقل إلى جو الخطية القديم، هذا يقوده إلى الموت، موت الخطية. عدو الخير يحاول يلوح لنا بحاجات قديمة وحشة، طب ما الحاجات دي انتهت. إنما عشان يلوث فكرنا حينما يجرنا للتفكير فيه. إن التغلب على أمثال هذه الأمور تحتاج إلى عزيمة وجهاد وصبر، وألا نرتاع من أعدائنا ولا نستضعف أنفسنا. أنت ناقص المسيح ما تسويش حاجة، ولكن أنت زائد المسيح تستطيع كل شيء. إن أحسسنا أن الله الذي من أجله نجاهد ونحتمل معنا، فلنقل إن كان الله معنا فمن علينا. نقطة ثانية في موضوع الباب الضيق، جاءت التضييق على النفس في الصلاة والصوم والقراءات المقدسة. الإنسان لو ساب نفسه لعاوز يصلي ولعاوز يصوم ولعاوز يقرأ، ممكن عاوز يقعد قدام التلفزيون ولا يشوف مجلة، إنما عشان يقعد يقرأ في الكتاب المقدس يبقى بيتململ. ممكن يقعد يهزر مع ناس أو يكلموا أي كلام بالساعات، لكن عشان يقف يكلم ربنا بيتململ. ممكن أنه ينشغل بأمر من الأمور، موضوع حيوي في نظره، وينسى الأكل وينسى كل حاجة. ولكن أن يصوم انقطاعيا إراديا من أجل الله ومن أجل خلاص نفسه يتململ. دي طبيعة الإنسان، جسد يشتهي ضد الروح، الروح يشتهي ضد الجسد، وهذان يقاوم كلاهما الآخر. في مبدأ تكلموا عنه الأباء وعاشوه، هو مبدأ التغصب في الحياة الروحية. وهذا المبدأ أخذوه من المسيح نفسه الذي قال: لأن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. متى 11-12. ملكوت السماوات يغصب، حاجة بالغصب. فكرش كده انك انت تقعد وبعدين عاوز تصلي وعاوز تقف بالساعات وعاوز، لا، في معوقات ومعطلات، في حاجات بتشدك، ولازم الانسان يغصب على نفسه. اذا ما غصبش على نفسه مش هيقدر يعمل حاجة أبدا. ربما الإنسان يحس إنه مش قادر يقف، يجي يصلي مش قادر يقف، يجي يصوم مش قادر، روحه تطلع، يجي عشان يمسك كتاب المقدس يقرأ فيه النعاس يغالبه. هنا عاوز أقول: ما أكثر خداع الجسد. قد يجوز إن في إنسان مريض، ده ما فيش حد بيتكلم عنه، ولكن ألفت النظر إلى أن الجسد خداع، وليس كل ضعف أو استرخاء تحس به هو ضعف حقيقي. ولذا ينبغي أن تختبر نفسك، ربما بل غالبا ما يكون هذا نوع من الخداع. ولذلك لا ينبغي أن نستسلم لهذا الخداع. مرسحة يقول: هل أنت تعمل فقط لخبز الجسد حينما يكون لك رغبة في العمل؟ احنا كلنا بنشتغل موظفين، اما يجي كيفك تشتغل تشتغل، وما يجيلكش كيفك ما عندكش كيف ما تشتغلش، ما يفصلوك من العمل اللي انت فيه. هل أنت تعمل فقط لخبز الجسد حينما يكون لك رغبة في العمل، أم أنك تجاهد حتى لو لم تكن لك رغبة في العمل؟ اعلم أن أمر غصب النفس على العمل هو أمر هام جدا في الأمور الدنيوية والروحية أيضا. هو لازم للصلاة وقراءة الكتب المقدسة والكتب الروحية وحضور الخدمات الإلهية في الكنيسة. لا تطع الجسد الكسول الخادع، فإنه مملوء خطية. الجسد يشتهي أن يرتاح على الدوام، غير مكترث بالهلاك الأبدي الذي يكون عوض راحة راحته القليلة الزائلة. كما يقول: بقدر ما يشقي الإنسان أو يشقى الإنسان ويجاهد ويغصب نفسه من أجل الله، هكذا معونة إلهية ترسل إليه وتحيط به وتسهل عليه جهاده وتصلح الطريق قدامه. أما إذا كنت تسأل إلى أي حد أغصب ذاتي، فإني أقول لك إلى حد الموت اغصب نفسك من أجل الله، ليقبلنا أن نموت في الجهاد من أن نحيا في السقوط. وما أكثر ما قاله القديسون في هذه النقطة. ننتقل لنقطة ثالثة، هي موضوع الاعتراف، مش هنقف كثير في الحتة دي. لا شك أن الاعتراف أيضا أحد الأبواب الضيقة، الاعتراف بما يصحبه من خجل يمنع الإنسان من الاعتراف. كثيرين يمنعهم الخجل عن الاعتراف وعن ممارسة هذا السر المقدس الذي به ننال غفران خطايانا. هكذا رسم الله الخجل، ولو أنه قاسي ومتعب إلا أنه مفيد للإنسان، فهو يشعرنا ببشاعة الخطية ومقدار حقارة خطايانا. هكذا رسم الله الخجل، ولو أنه قاسي ومتعب إلا أنه مفيد للإنسان، فهو يشعرنا ببشاعة الخطية ومقدار حقارة الوقوع فيها، ويشعرنا بأنها عار ونقص، وكل هذه المشاعر لازمة ومفيدة للإنسان. فمن المفيد أن يتألم الإنسان من خطيته حال اعترافه بها، طالما أنه تلذذ بها قبلا حينما كان يمارسها. من أجل هذا قال الآباء القديسون إن سر الاعتراف لجام قوي يجبح جماح الإنسان ويمنعه من العودة إلى الخطأ. ويقول يشوع بن سيراخ: لا تستحي من الإقرار بخطاياك. يجب علينا أن نتخطى حاجز الخجل من أجل الفوز براحة الضمير. إنسانا بيعترف يحس أنه بيعترف أمام الله، وحينما يقرأ الكاهن له الحل، كأنه يستمع إلى العبارة التي قالها قديما، قيلت لداود: الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. آخر نقطة في موضوعنا، مبدأ الباب الضيق في مشاكل الحياة. مبدأ الباب الضيق إزاء مشاكل الحياة. ما أكثر المشاكل التي تقابلنا في حياتنا؟ بعض هذه المشاكل يمكن حلها بطريقة أو بأخرى، والبعض الآخر لا سبيل لحله إلا بالدخول من الباب الضيق وسلوك الطريق الكرب إن أردنا أن نكون أولاد حقيقيين للمسيح. مش هنتكلم بإسهاب في النقط دي، إنما سنوجز. أول حاجة المشاكل الأسرية، ودي إن شاء الله في الموضوع الخامس من السلسلة دي هنتكلم عنها بالتفصيل، إنما أقول كلمة صغيرة في الحتة دي. هي أقصد بالمشاكل الأسرية بالذات مشاكل الزواج والطلاق. ما أسهل إن أحد الزوجين يلجأ إلى فصم العلاقة المقدسة، انت ما خدت مراتك زوجتك خدتها من المسيح. المرتلين بيقولوا استلم يا عريس عروسك وحالك، يسوع المسيح اعطاها لك، وما لقي فايدة الاكليف، انت بتاخدها من ايد المسيح وصرت معها جسدا واحدا. انما الانسان يلجأ للمحاكم ويستصدر حكما بالطلاق، لكن اعلم أنك أنت تدوس ناموس المسيح إن فعلت ذلك، وسيحتقرك المسيح. المسيح قال ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا، الذي يضيف كلمة على الكتاب، على كلام المسيح يضيف الله عليه الضربات المكتوبة في الكتاب، ومن يحذف كلمة أو وصية يحذف الله اسمه ونصيبه من سفر الحياة. ده الكلام اللي جه في آخر أسفار الكتاب المقدس وهو سفر الرؤيا. نقطة تانية، مشاكل العمل. ما أكثر مشاكل العمل بالنسبة للناس اللي بيعملوا في الوظائف؟ مشاكل في التعيينات، مشاكل في الترقي، نقل من جهة إلى أخرى، الدرجات والمراكز الأدبية، إحساس الإنسان بالظلم الواقع عليه إن لم يدفعوا للخطأ بصورة ما، فقد يدفعوا إلى الإدانة والشتيمة والحقد والخطأ الروحي. وربما الأمر يتخطى الأخطاء الروحية إلى أخطاء صحية من الانفعال، الأزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم والسكر ومعرفش إيه. ولو ترسم الإنسان خطوات سيده وصارت واعية في الطريق الضيقة من خلال الباب الضيق، كان الأمر يتغير، يحط رجاؤه في المسيح. المسيح عادل، المسيح يرافقه، حتى لو ظل الظلم قائما سيعوضه عن هذا الظلم المادي ببركات روحية في صحته وفي عيلته وفي أولاده وفي رزقه. نحن لا ينبغي أن ننظر إلى الأمور بالنظرة المادية، 1+1=2. كيف أشبع المسيح أكثر من 5000 من 5 ترغيفة وسمكتين وفضل عنهم من الكسر 12 أفة؟ كان ممكن يبقى أكثر من 12، إنما عشان كل الرسول يشير له أفة ويحس بالمعجزة. كيف؟ لا نستطيع أن نقول الله كيف. ما يعز الإنسان في أمثال هذه الحالات يتذكر كلمات المسيح: ليس التلميذ أفضل من معلمه ولا العبد أفضل من سيده، إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد فعلوا هذا بالعود الرطب فكم باليابس. إن الله لا يترك الظلم يسود. اسمع ما يقوله داود، داود المرتل الحلو العجيب، في مزمور 37 يقول: لا تغر، يعني ما تغرش، لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عامل الشر يقطعون، والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكاني فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. وده احنا شايفين المحاكمات الناس اللي كان ليهم أسماء رنانة، والذين أثروا من الظلم، من ظلم العباد. الله ينتقم، الله ليس ظالم، إنما المسألة تحتاج إلى الانتظار. نقطة ثالثة هي آلام المرض، والإنسان الذي يحتمل المرض بشكر كأنه يقدم جسده ذبيحة لله. أحد الآباء القديسين شاف رؤية أعلنت له، وأبصر 4 مراتب مرتفعة في السماء، درجات روحية. أول مرتبة مريض صابر شاكر لله، والثانية صحيح يضيف الغرباء وينيح الضعفاء، والثالث منفرد في البرية مجتهد، والرابع تلميذ ملازم لطاعة أبيه من أجل الله. احتمال المرض ده من الباب الضيق، احتمل ويشكر. آخر نقطة في موضوعنا هي إغراءات العالم وما تخفيه. العالم إغراءاته كثيرة ومتنوعة، لكنها تخفي وراءها مخاطر وأهوال ولا يستطيع أحد أن يعرف على وجه الدقة ما يمكن أن تجره من مصائب. الله وحده يعرف ذلك. أبائنا القديسين كانوا يشوفوا السكة المريحة يسيبوها ويروحوا للسكة الضيقة. من ضمن القصص اللي جت في كتاب بستان الرهبان، أحد الآباء توحد في مغارة وكان يملأ جرة المية الزلعة بتاعته كل يوم من بير بعيدة، وبعدين في مرة من مراته هو ماشي سمع واحد بيعد ورا منه 20 21 22، بص وراه وإذا به يبصر أحد ملائكة الله. قال له بتعمل إيه؟ قال له ربنا مكلفني إن أنا أعد الخطوات اللي كل يوم بتمشيها وتتعبها عشان تجيب المية تستقي من الماء. قال يا سلام، بقى حتى التعب اللي بتعبه لحاجة تخصني أنا ربنا بيحسبها لي عشان يعطيني إكليل عنها. فراح نقل المغارة بتاعته إلى مكان أبعد لكي يكون إكليله أوفر ولكي يكون مجده أكثر. إننا على وشك امتحان آخر العام، بعض أسئلة، هل التعاون على الأسئلة في الاختبارات حرام؟ شركة غش يعني، بقى ده كلام. زي واحد من الأبهات هنا في الكنيسة قال لي على أخت جاية تاخد منه حل كده بالقوة عشان تغش. أنا ما أعرفش كيف نصل في التفكير بتاعنا إلى المسألة دي. في تقديمات مبلغ 2 جنيه نادر الدير مريمين بمريوط، وجنيه نادر كنيسة بابا كيرلس مريوط، يعني مريوط. قبل أن نختم بالبركة الأخيرة، تعلن مكتبة البيع بالكاتدرائية عن فتح باب الحجز لقطمارس أسبوع الآلام ابتداء من اليوم ولمدة 2 أسبوع. الله يترأف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا. رب خلي شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. ارفع قرن المسيحيين بإشارة الصليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنع عنا كل حين، والات إله الطاهرة قديسة مريم والأربعة العظماء الأطهار المنيرون مخيل وغبريال ورفيل وسريال وكفة مصاف الملائكة وسادات الأباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمقاطعين وكل لباس الصليب وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى آخر الظهور. وبركة الشهيد العظيم ماري جرجس وبركة هذا الصوم المقدس الذي صامه مخلصنا الصالح عنا، وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل الأبد، أمين. بكريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلام، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد، أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول جميعا يا أبانا الذي في السماوات، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن معكم كلكم، أمين. امضوا بسلام، وسلام الرب مع جميع.
السيد الرب أتى وخلصنا،
أيها الثالوث المقدس ارحمنا
من أجل أحكامك الحقيقي علمني عدلك،
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
كثيرة هي رحمتك تعهدنا بخلاصك،
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
القوة والمجد يا مالك المجد.
أيها سالوس مقدس ارحمنا.
يسوع هو رجانا من شدائدنا.
أيها سالوس مقدس ارحمنا.
فباركت يا ابن الله نجينا من التجارب.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
كل الشعوب تسبحك أيها الملك المسيح.
أيها المقدس ارحمنا.
أعطينا سلامك اشفي أمراضنا.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
أنت المتحنن وأنت الرحوم.
أيها
تباركت أنت نسبحك ونباركك.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
عظيم بالحقيقة الديان العادل.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
اسمك مبارك أيها الكلمة الحقيقي.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
روح سر وفي كريستوس خنتك مت أغاسوس.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
ستم ابرف ارنو في خنو اباكيك.
ايها الثالوث المقدس ارحمنا.
نفسي وعقلي ارفعهما الى السماء.
ايها الثالوث المقدس ارحمنا.
يا ابن الله إلهنا أعطينا خلاصا.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
ابنتي في نائد في رفق وأنهيت.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
قدوس 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 يا ابن القدوس.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
أنفس أبينا نيحهم أيها المخلص.
أيها الثالوث المقدس ارحمنا.
يا مالك نذكرنا في ملكوتك السماوي.
ارحمنا.
Oh.
طب ابقر قويلي هم بيستر قوما
طبيلين عندي وقبر كن فاعد قبلين الطبيعيشين فعنقوا بيقبر
أبهو إن قومن هو هجربه مبكاهي شانت برد ابشوي انت فتيم بفوطا
قبيل نوما وابن تنوب ترى قابش كنت بلاون اهلي الشاطي
امسام يوم بيرومي كتب فيني نمت في كون سرف زمورو
باهن هوت رب تنكيتي هم بسرع حيواني ناقبون يبطاي تشتاقيني
ايتني امشي انت بي رب صلتي سدابيد بشوي ساري اهموت نانم بكو ابول انت ننوبي
ايتني ابرز من وطقوت سوام مريم شوي ساري اهموت نانم بكو ابول انت ننوبي
كيت النبرز بي انت بخور السرفنتيني انجلوس بشوي ساري اموت نانم بكو ابو لندن النوبي
كيكس مارول اليسوس من بكيوتنا غاسول من بكيوتنا غاسول اعكي اصوتي امو
فالنورات الماء داود وانا اشكر فضل الله لانه رحوم وودود
جبتنا يشوف شاهيني
اشكر الرب فانه صالح مرسل غيث من علو سماء الصالح والصالح جبتنا يشوف شاهيني
اشكروا إله الآلهة فإنه صالح طويل الأناة له المجد والعظمة
جبتنا يشوف شاهيني
قدوس قدوس اكواب واحد لا رب سواه اشكروا رب الارباب
ابتنا يشوف شاهيني
ملأ الارض بمجد له المجد في علو سماء صنع العجائب وحده جبتنا يشوف
شاهيني
صور علو السماوات واسسها بكلمه فاه والنجوم فيها سائرات جبتنا يشوف شاهيني
جبني الأرض بالحكمة وبسطها فوق وجه المياه وملأها بالخلقة
جبتنا يشوف شاهيني
رتب كوكبين عظيمين ينيران في جو سماء الشمس والقمر سائرين
جبتنا يشوف شاهيني
قال الشمس السلطان النهار سيرا في الفلك دائرا والقمر والنجوم للليل
جبتنا يشوف شاهيني
سكب غضبه على فرعون وأهلك من الأعداء واختار موسى وهارون جبتنا يشوف شاهدين
لشعبه صنع الآيات في مصر بزراع ما أعلى وضرباهم بأشنع الضربات
جبتنا يشوف شاهدين
المصريون وأفكارهم ضربهم بزراع ما أعلى وخلص شعبه من وسطهم